نهر الكلام ترقرقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين كل عام وحضراتكم بخير، بقولها كل يوم طول شهر رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وقبول وبركة وسعادة علينا، وكلنا نتغير إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونبقى مجتمع كله سعادة. ما يصحش أبدا يجي علينا شهر رمضان ونخرج منه وإحنا زي ما إحنا، لا، لازم نتغير ونشد حيلنا كده شوية يعني. بسعد بوجودي مع الأستاذ الكبير استشاري الأستاذ بكلية الطب النفسي طب القصر العيني أستاذ الدكتور ياسر نصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. بتلخبط وأنا بقدمك، مش عارف أقول يعني التايتل كبير قوي.
لا لا
ربنا يبارك فيك يا دكتور. دكتور، وإحنا جوه الأسرة لسه، الأسرة الرمضانية، الأسرة اللي دخلت في أنوار، في غمار أنوار شهر رمضان بكل تفاصيله الجميلة الشاحنة لما هو خير، عايز أتناول مع حضرتك فكرة الألفاظ داخل الأسرة، إذا سميناها قاموس الأسرة في شهر رمضان. لهم قاموس خاص، مفترض أن الأسرة المسلمة ونزود شوية الأسرة الملتزمة أو المتدينة دايما ألفاظها معروفة، في الشكر تقول جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا، دي لغة الأسرة مع بعضها ومع الناس. بالتالي فكرة الشحن النفسي عن طريق الكلمات الحلوة في شهر رمضان، عايزين نركز على البعد ده. يعني الأب يدخل كده على الأم وهي بتطبخ وراجع من الشغل وهو راجع مجهد، يقول لها أنت في المقرب كتر خيرك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الكلمة دي بيبقى ليها أثر نفسي على يعني بتزود طاقة الأم، بتسعدها، بترضيها، بتخليها أكثر فاعلية، بتخفف عنها الولد الصغير لسه بدربه على الصيام. احنا وصلنا العصر، الصيام قرب، المغرب قرب، ما شاء الله عليك يا بطل. الحاجات دي وغيرها من المصطلحات اللي تقال من الأب والأم والأفراد الأسرة بيبقى ليها أثر نفسي. هل هذا مما يدعونا رمضان إليه بأيامه الجميلة ولياليه العطرة إلى أن يكون في قاموسنا اليوم خلال هذا الشهر فنستمر بعده على هذه الألفاظ الكويسة؟ تفضل دكتور.
هو في نقطتين مهمين. الحقيقة الثابتة اللي حضرتك أشرت إليها في البداية، التغيير هي الحقيقة الثابتة الوحيدة في الحياة. التغيير خلاص، يعني لا نبقى على حال، ويبقى الأفضل أن نكون التغيير للأفضل خلاص.
حتى لو كنا دكتور شايفين نفسنا أفضل،
إحنا مش
ده المستوى.
لا يمكن أن يكون هناك إنسان على وجه هذه البسيطة يرى ويرضى بحاله أنا وصلت كده
للقمة يعني.
للقمة خلاص، لأن في حد ذاته ده عيب في التقييم، وعيب في المنافسة، وعيب في تحديد الثوابت والارتقاء والوصول إلى ما هو أفضل.
يعني الإنسان طول ما هو عايش محتاج يترقى دائما
طبعا.
على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى المهني.
اللي يقول لك أنا كده الحمد لله، كده الحمد لله الحمد لله، ده أنتخ. الأنتخ ده خلاص يعني إيه؟
هيجيب ورا،
هيجيب ورا، هيجيب ورا. فهو دايما حالة من الرضا الدافع للأفضل دائما، للأفضل دائما. عشان كده هتلاقي النواحي الأخلاقية في قصص الصالحين والتابعين والسلف الصالح مستويات الواحد بيبص لها كده وبيستغرب الناس دي وصلت
كأنهم كائنات أخرى
كأنهم كائنات أخرى. ليه كائنات أخرى؟ لأنهم ما فصلوش ما بين ما يقومون به من عبادات بعصير العبادة في أدائهم الإيه؟
بالعكس زي ما حضرتك أشرت دكتور، كانوا بيعتبروا ده طبيعي وبيعملوه بلا تكلف، بقى جزء من الشخصية،
وعندهم قبول للتوجيه.
صحيح،
عندهم قبول للتوجيه بشكل
رغم مكانتهم العالية في علمهم، في أسماء عظيمة جدا في التاريخ.
نعم.
ومع ذلك في حالة قبول، يقبل النصيحة، في سلام مع النفس، في حب في
ما دي كل المرونة النفسية بقى اللي احنا محتاجينها الناس تتعلمها في شهر رمضان. أن أكون مرنا، مش معنى أن حد بيجي يعدل عليا ده معناه أنه بينتقص من قدري، أما يكون في إضافة من حد كده ونصيحة داخلية، خد بالك صوتك عالي شويتين كده ما يتقلبش كيان البني آدم، أصل ده بيعدل عليا. المسألة بتبقى فيها إنكار للذات. في فرق ما بين إن أنا أكون منفس خلاص ومؤمن وقريب وبعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن منفس ما بحبش حد يعدل علي خلاص.
ده ممكن يكون مع شخص قوي في العبادة ويبقى نفس
في شخصيات نرجسية كده، نرجسية كده، نرجسية ترى نفسها أنها الأصح على الإطلاق خلاص، ولا ترى أنها قد أخطأت، تستحل لنفسها ما تريد، وترى أن هي طالما قامت بالعبادات صوريا وشكليا ومنظريا هي قد أدت ما عليها.
ده خطير جدا، خصوصا ما يكون إنسان متدين بالمناسبة. يعني هل ده خطأ تربوي؟ ممكن يرجع
خطأ في التربية.
في التربية
بابا وماما ما لحقوش الولد ده وهو صغير ونفخوا فيه بزيادة وبينوا له أن هو العبادات ظاهرية فقط وليس
وإنه
داخلية،
مستحق دائما،
وأنه هو زي الفل من زمان. تمام. وده أحد العيوب الكبرى اللي موجودة خلاص. مسألة أن أنا دي نقطة احنا كنا بنتكلم دلوقتي،
الشخصية المرنة بقى، المرونة
المرونة. أنا لازم أتميز بما هو مرن في شهر رمضان. بمجرد ما يخش شهر رمضان ببقى عامل زي الايه، عندي قدر من المرونة الشديدة للاستقبال للمعاني والآيات. أصل الآيات عبارة عن ايه؟ حاجات بتوجه، حاجات بتطرق على القلوب،
السلوك.
حاجات بتعدل السلوك، حاجات بتهون من أمور الدنيا، حاجات بتهون من مصائب الدنيا، حاجات بتخلي إن الصعب سهل وإن المستحيل ممكن. هو ده الواقع.
ده دي فعلا حضرتك بتتلخص.
طب أنا أما
أهداف القرآن اللي بنحاول نختمه كتير في رمضان،
أما بختم مرة واتنين وتلاتة واربعة ونتسابق ونتكلم على ابن عمر إن هو كان بيختم كل ثلاث أيام.
أيوة. أنا
هو سيدنا أبو بكر يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في سورة البقرة في 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 حديث كثيرة عنه أو مقولات كثيرة إنه أما حفظ هذه السورة مرة واحدة.
ده قيل إنه على 10 سنين.
طب ليه؟ ما هو دي المفاهيم اللي تخلي البني آدمين تراجع نفسها كثيرا في شهر رمضان. أن يكون هناك قدر من المرونة. عمر بن الخطاب أما بقى مرن مستقبل كل هذه الآيات وصل ليها كده.
فكرة إن أنا أسيب نفسي إن القرآن يعيد صياغتي وتشكيلي على المستوى النفسي والأخلاق والسلوك.
ما خدش من الدين اللي عاجبني.
أيوة.
وأسيب اللي مش عاجبني.
دي ملامة قرآنية. القرآن قال لأقوام كان ليهم كان بشر زي كانوا بشر زينا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
بالضبط.
فكرة التجزئة دي لا، ده منهج متكامل.
وهو ده اللي عاوزين نقوله بقى. عاوزين نقوله ليه؟ لأن احنا بنتكلم على الأسر. الأسر المنبع الرئيسي للقرب من ربنا سبحانه وتعالى خلاص.
ده تعريف جديد عليه. الأسر المنبع الرئيسي للقرب من ربنا سبحانه وتعالى.
ما زلت أؤمن،
خلي بالكم يا جماعة دي مصطلحات مش هسمعوها في حتة تانية.
ما زلت أؤمن إن طوفان نوح بمفهوم اللي موجود دلوقتي حاليا من إعلام مثلا ممكن بيشدنا في سكة مش في الاتجاه السليم مثلا في بعض أوقات، من منصات التواصل، من الأفكار اللي بتتور اللي داخلة
يعني
غزو غير عادي، لم يعد هناك ملجأ خلاص ربنا سبحانه وتعالى حطه على الأرض إلا الأسرة. يبقى الأب والأم هم العاملين الأساسيين بعلاقتهم مع أولادهم للحفاظ على قضية طوفان نوح، إنهم ما ينساقوش وراء الأفكار المختلفة. قد يعترض الكثير من الأمهات والأباء على ذلك. وفي ناس متدينين وملتزمين يقولوا لي احنا كبرناهم على الصلاة والصوم وكذا 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 وكذا، والولاد بعد كده بعد ما عرفوا أصحابهم وأصدقائهم وما إلى ذلك. لكن لأن أنا ما جيتش في شهر رمضان أعدت صياغة العلاقات مرة أخرى، أقمتها على الحب، على المشاعر، أقمتها على القبول، أقمتها على الحوار، أقمتها على الإصلاح في العلاقة ما بين الزوجين. خلاص يعني إذا كان، حتى دايما بقول إذا كان الزوجين متطاحنين فلا بد أن نرتفع إلى مستوى إن أنا أب وأم، فلا أخلط بين الزوجين والأب والأم.
دي نقطة محتاجة وعي الحقيقة. يفضل الأب والأم حتى لو وصلوا السن كبير هو يراها زوجة ويترى زوج فقط وينسوا فكرة الأمومة والأبوة، وده مستوى تاني.
وعشان كده بيبقى الأولاد بيخلطوا هذا الخلط فيبتدوا يقولوا إذا كانت القضية الأساسية بيجدوا إنه ماما وبابا، ماما بتصلي بانتظام وأبي بيصلي بانتظام، بنصوم النفل، بنقوم الليل، ولكن بالرغم من ذلك نلاقيهم بيتشحنوا هم بيتوضوا في الفجر.
صحيح، مسألة في منتهى الخطورة.
أو أصحب الليل ألاقيهم ماسكين في بعض، أو أشوفهم هم في العربية مروحين من خروجة عند حماتي ولا حماية ولا عمتها ولا خالتها ولا الكلام ده، ما كلام كده ما يخرجش من البق كده، شوفي كان بيعاملنا ازاي والاسلوب بتاعه وطريقته وتعاملاته واسلوبه وطريقته، كل ده بينتقل للاولاد. ده احنا لسه واكلين مع بعض، ده احنا لسه الناس دي كرمانة، ده احنا وصل لك.
وبالتالي دكتور الاولاد يدوروا على نفس آخر أو منفس آخر بعيد عن الأسرة بقى.
من هنا
الخطورة بقى.
من هنا تيجي بقى الصحبة وتأثيرها، من هنا يجي ليه، لأن أنا كأسرة مشغولة بقى في مشاكلي
وفقدت الانتماء على لهذه الأسرة، هذا الأب وهذا هذه الأم، اللي التدين بتاعهم مش
هم هيرفضوا كل شيء. فتلاقي الأولاد دايما يقولوا لك شريط مخالف.
أيوة،
ليه شريط مخالف؟ هم زرع شيطاني؟ لا، مش زرع شيطاني، ده النبتة اللي على الفطرة اللي ربنا ادهلنا، لكن لأن هم رفضهم الكامل، لأن احنا ما عندناش علاقة جيدة معاهم، ده مبدئيا. خلاص. الحاجة التانية ان ما شفناش أثر إيجابي في العلاقات من اللي احنا بنعمله كمجهود من المجهودات المختلفة زي العبادات زي كذا زي كذا. انا خلاص هاخد موقف، ادور الاقي اصدقاء بيسمعوني بيريحوني، خلاص بيقولوا اللي يريحني، بيسمعوا اللي انا بقوله كله في غياب الاسرة وغياب المنظومة اللي موجودة. هلاقي وسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة 24 ساعة. عشان كده تلاقي دلوقتي في هوجة الأفكار الغريبة اللي مطروحة على الشباب اللي بيتقبلوها وبيمسكوها وبيقعد يتناقش معاها الأولاد ويقولوا لك أنا أصلا عاوز أعرف في الدين من الأول وجديد، أنا مش عارف على صح ولا على صواب، على خطأ ولا مش خطأ، على كذا على كذا، على صفحات مشبوهة على الانترنت بتدي أفكار قد تكون إلحادية في بعض أوقات، وتلاقي الأولاد بينجرفوا إليها انجرافا شديدا.
هو ده دكتور، ده كشفنا الموجة دي أو الهوجة دي اللي حصل، الأفكار الجديدة على منظومة القيم المجتمع كشفت الضعف داخل بيوتنا وداخل الأسر، وإحنا عمالين بنصلي وبنصوم وكذا وكذا، وألاقي الابن وأنا طرح علي وحضرتك في العيادة بيجي لك حاجات كتير
للأسف كتير
في إن الأب يبقى متدين والابن والأم كذلك وبيمارسوا عبادة، والابن تبنى أفكار إلحادية وبيسأل أسئلة فيها تشكيك وما إلى ذلك. الله، إذا القلعة اللي هي الأسرة كانت مخترقة من الداخل أو تم اختراقها وإحنا ما نعرف. دي نقطة مهمة جدا، اسمح لي يعني إحنا كنا في نهاية حلقة بنفتح لموضوع جديد وأنا مش ملاحق، لأن الدكتور طبعا هو بحر الحياة، وده برنامجه اللي على قناة مودة طول الوقت إن شاء الله بإذن الله، فهنستفيد منه في محطات تربوية عميقة وخطيرة وشديدة الأثر. بشكر حضرتك الدكتور، ولنا لقاء آخر بإذن الله في الملتقى. بشكر حضراتكم، نلتقي على خير. دعاء اليوم لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.